بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وصلنا في هذا الكتاب الروض المربع، وهذا من كتاب في الفقه. الإنسان ينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإرادة الخير وإرادة العلم وتوفيق العلم من إرادة العبد لله عز وجل، العبد خيرا. كم من مريد للخير لم يصبه. وأيضا من فضل الله عز وجل العبد أن يجلس مثل هذه المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إذا سمعتم برياض الجنة فارتعوا. وفي حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم حلقة، قال: الله، قال: ماذا كنتم تفعلون؟ قال: نذكر الله عز وجل، تدارس. قال: الله، ما أجلسكم لذلك؟ قال: والله ما أجلسنا لهذا. قال: الله، ما أجلسكم لهذا؟ قال: والله ما أجلسنا لهذا. قالوا: الله، ما أجلسكم لهذا؟ قال: والله ما أجلسنا لهذا. يعني ما أجلس لأمر الدنيا، إنما أجل لله سبحانه وتعالى. قال: إنه والله لم أسألكم يعني لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا وقال: إن الله يباهي بكم ملائكته. هذه من نعم الله عز وجل أن يباهي بالعبد ويذكره في من عنده في الملأ، في ملئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون هو كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا حفتهم الملائكة، انظر، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. هذه من نعم الله عز وجل. وقال ويقول لهم الله عز وجل عندما تحف الملائكة، يقول: ما هؤلاء؟ قالوا: عبادك يذكرونك. قالوا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: أن فيهم عبدك فلان لم يأتي إلا من أجل شيء. قالوا: هم القوم لا يشكى بهم، ولهم غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشكى بهم. فمثل هذه المجالس سنتذكر دينه ويتعلم ويعلم شيئا عن دينه، فهي والله من التي ينبغي أن يسعى لها، وهي من الجهاد في سبيل الله. وهذه الدروس وهذه من الجهاد في سبيل الله، هذه من الجهاد في سبيل الله عز وجل. الشيطان حريص على أن يمنعك ويصدك، ويأتي لك بأعذار ويأتي لك بمسببات حتى يبعدك عن هذه المجالس ويصرفك عنها، لكن أنت جاهد نفسك. وهذا من الجهاد في سبيل الله وطلب العلم والتعلم. وصلنا في كتاب الروض المربع إلى قوله رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، قال رحمه الله: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. هذا أما تسميتها فقد كانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة، ولكن في الإسلام سميت باسم الجمعة، والأدلة عليها كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من إيش؟ من يوم الجمعة. فسماها الله عز وجل بيوم الجمعة، سماها الله عز وجل بيوم الجمعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن اختارت الجمعة، فهو يوم عيدها، عيد الأسبوع. اليهود كان يومهم يوم السبت، والنصارى يومهم يوم الأحد، فأضل الله عز وجل كلا الطائفتين، واختار الله عز وجل يوم الجمعة الذي هذا اليوم الذي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهذا اليوم هو سيد الأيام، وهو عيد الأسبوع وعيد المسلمين. هذا يوم الجمعة يوم عظيم، فيه ساعة إجابة، فيه ساعة إجابة، من وافقها فقد يعني نال خيرا كثيرا. يعني من وافق هذه الساعة فدعاؤه مستجاب، دعاؤه مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويومها، هذا يوم الجمعة، أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع كما ذكرنا. وصلاة الجمعة مستقلة، صلاة الجمعة ليس لها استقلال، تختلف عن صلاة الظهر، تختلف عن الصلوات البقية، وهي أن هذه الصلاة يشرع لها ماذا؟ خطبتين، مشروع الخطبة، أن لها، أن يسبقها، يسبق صلاة الجمعة خطبتين، ثم بعد ذلك تصلى، ثم تصلى الجمعة، ثم صلى صلاة الجمعة. وهذه الصلاة إذا فاتت لا تقضى، صلاة الجمعة إذا فاتت ما تقضى الجمعة، تقضى ماذا؟ ظهرا، لا تقضى، إذا فاتت فإنها لا تقضى. والصلاة صلاة لا تصح إلا بماذا؟ بجماعة، لا تصح صلاة الجمعة إلا بماذا؟ بجماعة، ما يصح أحد يسويها وكذا فرادة يخطب ويصلي هو وحده، لا تصح هذه، لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة، إلا جماعة. قال رحمه الله: وأفضل من الظهر وفرض الوقت. أفضل من الظهر، هي الصلاة لا ما تصح أصل، لو كان عليه جمعة وصلها ظهرا بدون عذر، بدون عذر، فإنه آثم ومعرض للعذاب الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث، ألفاظ الحديث، حديث ابن مسعود: آمر أن تقام الصلاة وآتي إلى قوم لم يشهدوا الجمعة فحرق عليهم بيوتهم، فحرق عليهم بيوتهم. وأيضا في الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمع أو ليكتبن الله على قلوبهم وليصبحن من الغافلين، وليصبحن من الغافلين، يعني يصبح من الغافل والعياذ بالله. فكل هذه الدلال الحديث تحذر من ترك الجمعة، ودليل على النهي عن تركها وأن تركها أمره عظيم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل من الظهر وفرض الوقت، أي بمعنى أن من لا تجب عليه الصلاة كالصبي، كالمرأة والمملوك، فصلاة الجمعة أفضل كما يقول رحمه الله، هي أفضل بلا شك أنها أفضل. لكن لو صلاها، صلتها المرأة مع الجماعة، مع المسلمين في الجماعة، مع الجمعة، مع الإمام، فصلاتها صحيح وتجزي عن صلاة الظهر، وتجزي عن صلاة الظهر. قال رحمه الله تعالى: فلو صلى الظهر أهل بلدي مع بقاء وقت الجمعة لم تصح. يعني لو أن جماعة، انظروا يا أخي، انظروا للمسألة المهمة، لو أن هذا البلد مثلا تجب عليهم صلاة الجمعة ما صلوها، صلوها ظهرا، صلوها مثلا ظهرا وهي ممن تجب عليهم الصلاة، ثم صلوها ظهرا ممن تجب عليهم، لكن لا بدون ماذا؟ بدون عذر، بدون عذر، بدون عذر، فصلوها ظهرا بدون عذر، لأنه لو كان مع العذر فنقول صلوها ظهرا لو كان، لكن مع العذر، بدون عذر، لو كان بدون عذر فإنها في هذه الحالة يرى أن صلاتهم لا تصح، أن صلوها ظهرا في وقت الجمعة فصلاتهم لا تصح. هذا كما يقول رحمه الله تعالى، يقول لم تصح الصلاة لأنهم تركوا الأمر، والأمر لماذا؟ للوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فمأمور بالسعي إلى الصلاة، صلاة الجمعة، وترك البيع، وأن البيع في هذا الوقت محرم. انظر إلى أنه مع أن الله حل البيع، لكنه في هذا الوقت البيع محرم، يحرم. إذا نودي للصلاة نداء الثاني، إذا قال المؤذن في بلد الله أكبر نداء الثاني للجمعة وقام الإمام، ها، إذا نادى الأذان الثاني، أذان الخطبة، أنا أذان صلاة الجمعة، أذان الخطبة، فإنه في هذه الحالة يحرم البيع والشراء، يحرم البيع هنا في هذا المكان، في هذا البلد الذي نودي للصلاة فيه، في هذا الوقت يحرم البيع والشراء. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أن جماعة لا تجب عليهم الصلاة، صلاة الجمعة، ذهبوا جماعة مثلا إلى كجيش أو مصنع إلى خارج، وهم عددهم أكثر من 40، ليسوا من أهل استيطان، وصلوا جمعة، أتى أحدهم وأقام صلاة الجمعة، وكل جمعة يصلي بهم، ها، كل يوم جمعة يصلي بهم الجمعة، يخطب بهم ويصلي بهم، ما حكم صلاتهم؟ الصلاة ما لها؟ باطلة، لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأن ما تجب عليهم ماذا؟ الجمعة، مسافرون أو ليسوا مستوطنين، فلا تجب عليهم الجمعة، فصلاتهم غير صحيحة. انظر، فصلاتهم غير صحيحة، فيجب عليهم أن يعيدوا صلاة الظهر التي صلوها ماذا؟ جمعة باقيت في أعناقهم. هذا المسألة، وذلك لأهمية ماذا؟ أهمية الجمعة، مو لأهميتها، ما هو كل أحد يصلي جمعة، لا، لها شروط، ولها شروط تجب بها، فإذا توفرت الشروط وامتنعت الموانع عند ذلك جاز أن صلى صلاة الجمعة. طيب، يقول رحمه الله: وتؤخر فائتة لخوف فوتها، وتؤخر فائتة لخوف فوتها، إيش معنى هذا؟ لأن الجمعة لو أنه مثلا عليه فائتة صلاة الفجر، الإمام قال الله أكبر، صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة، تذكر أنه ماذا؟ تذكر أنه ما صلى الفجر، والله الفجر اليوم نسيت عنه، الآن في وقته، هل ينوي صلاة الجمعة ولا ينويها صلاة الفجر؟ ينويها ماذا؟ صلاة جمعة، ينويها صلاة جمعة، ما ينويها صلاة فجر. لماذا؟ لأنه لو نواها صلاة فجر لفات وقت صلاة الجمعة، وهنا لا، ينويها صلاة الجمعة، يصلي الجمعة، وبعد صلاة الجمعة يصلي ماذا؟ الفجر، يصلي الفائتة، فتؤخر فائتة لخوف فوتها، لأنه لو صلى الفجر بنية الفجر لفات صلاة الجمعة، لكن يصليها ماذا؟ يصليها الجمعة، ثم بعد ذلك يصلي الظهر. يقول رحمه الله: والظهر بدل عنها إذا فاتت، إذا فاتت لعذر من الأعذار، هذا الذي ينبغي أن يعرف، أنه إذا كان لعذر، المريض نام عن الصلاة، نام عن الجمعة مثلا، فهنا في عذر، له عذر، فإذا فاتت فإنه يصليها ماذا؟ ظهرا، يصليها ظهرا. طيب، بماذا تدرك الجمعة؟ الجمعة تدرك بالركوع، الجمعة تدرك بالركوع، آخر ركعة ركعها مع الإمام فإنه تعتبر، يكون اعتبر ركعة الجمعة، يعني تدرك بركعة. أما الجماعة فتدرك الجماعة بماذا؟ بالحضور مع الإمام، بالشهود مع الإمام في أي وقت، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت والإمام فادخل معه على أي حالة كان، فإن كان راكعا فاركع، وإن كان ساجدا فاسجد، وإن كان جالسا فاجلس. أما إذا كان راكعا فيعتد بها، وأما إذا كان ساجدا أو جالسا فلا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة. هذا من ناحية الجمعة ووقتها، من ناحية الجمعة كما ذكر رحمه الله تعالى، ومن ناحية فوات الجمعة، فإذا فاتت فإنه يصلي بدل عنها الظهر، قال رحمه الله: تلزم الجمعة، هذا ممن أراد يبين ماذا الواجب على من، تجب على من. قال: كل ذكر، كل ذكر. إذن على كل ذكر، إذن خرج من؟ الأنثى. الأنثى ما لها؟ لا يجب عليها. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن صلاة الجمعة كما سيأتي، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن خرجت المرأة كما في هذا الحديث. إذن كل ذكر، إذن يجب على كل ذكر، أما الأنثى فلا تجب عليها الجمعة، لا تجب عليها الجمعة، لأن المرأة يقول رحمه الله ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. إذا كان الله عز وجل، إذا كان الشرع يخفف المرأة خروجها حتى في مثل هذه المواطن التي تسمع، ينبغي أن نسمع مثلا الوعظ والتذكير، لكنه ما أوجب عليها لأنها عورة. المرأة ماذا؟ المرأة عورة، والأولى بها بيتها، ما تخرج، ما تكون ولاجة كثيرة الخروج. والله عز وجل أمرها بماذا؟ وقرن في بيوتكن، هذا هو المطلوب، المكث في البيت، المكث في البيت، ولا تكون تخرج. إذا كان في الجماعة والجمعة، صلاة الجمعة لم يوجب عليها الله عز وجل لا جمعة ولا جماعة، مع أنها واجبة على الرجال، لأنها ليست كما ذكر رحمه الله من أهل الحضور في مجامع الرجال، إذن ينبغي عليها أنها ما تذهب إلى ذلك. فكذلك الأسواق، كذلك الأماكن التي يكون فيها رجال، ما ينبغي لها أن تكون تحضر إلى هذه الأماكن، ينبغي أن تستحي من ذلك، ينبغي لها ألا تكون يعني تخرج إلا فيما لا بد لها منه. هذا هو الواجب عليها المرأة. المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، تحذر أن تكون هي فتنة، تفتن غيرها، تكون سبباً في فتنته والعياذ بالله. يقول رحمه الله: حر، حر. لماذا؟ كما ذكرنا العبد المملوك منهي بماذا؟ بالدليل، أو ليس منهي، إنما خرج من التكليف أو من الإلزام وفرض العين عليه بالدليل، كما في الحديث الذي ذكرنا آنفا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المملوك. يقول رحمه الله: لأن العبد محبوس على سيده. هذا دليل، لكنه الدليل النص الذي خرجه من ذلك، وإلا كان هو واجب عليه بعموم قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن الذي خرجه من العموم وهنا هو النص، خرجه من العموم وأصبح النص يدل عليه. يقول رحمه الله: مكلف مسلم. المكلف هو البالغ العاقل. المكلف هو من؟ البلوغ العقل. المجنون لا تجب عليه، المجنون ما تجب عليه أصل العبادات، رفع القلم عنه. إذن المكلف البالغ والعاقل، والبالغ خارج منه ماذا؟ الصبي، لأن الصبي لا تجب عليه أصلا الصلاة، لكن مأمور بها. الولي الأمر مأمور أن يأمر الصبي ومن عليه، سواء كان الولي رجلا أو امرأة، سواء كان الرجل أبوه أمه خاله عمه، هو ممن يجب عليه أن يأمره، كما في حديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فالحديث مأمور به من كان في ولايته، من كان عنده، فإنه يجب عليه أن يأمره بالصلاة لسبع سنوات، ويضربه عليه لعشر سنوات. إذا بلغ عمره عشر سنوات ولم يصلي، فوليه يجب عليه أن يضربه ويؤدبه للصلاة. مكلف مسلم، خرج المسلم، أما غير المسلم فلا تصح من الصلاة. الكافر ما تصح، لأنه ماذا؟ ليس له نية. قال رحمه الله: لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي كما لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود. نعم. يقول رحمه الله تعالى: مستوطن، إذا من ذكر من الشروط مستوطن ببناء معتاد. إذا مستوطن ببناء، إذا حديث، لماذا الاستيطان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا في جماعة وفي مصر ومسجد جامع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا في المدينة جماعة، الجمعة ما صلىها إلا في جماعة وفي مصر وفي مسجد جامع. أما في السفر لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر، أبداً لم يصلي الجمعة في سفر. ولذلك حتى يوم الجمعة، في يوم عرفة، يوم عرفة ما صلاه عليه الصلاة والسلام جمعة، ما صلى جمعة، إنما صلاه ظهرا. ودل على أنه إذا فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً لم يثر عنه أنه يصلي، دل على أحسن الاستيطان. الأمر الآخر، أهل المدينة العوالي والأعراب البدو الذين ليس لهم، يعني غير مستوطنين، ما كان، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالصلاة بالجمعة وأنهم يجمعون، بل أنه كانوا يأتون إلى المدينة. وثبت أنه في يوم العيد أنه كان وقال لهم عثمان رضي الله عنه: إنا مجمعون، فمن استطاع، يعني أخبر عنهم أنهم تكفيهم، أهل العوالي والبعيدين عن المدينة تكفيهم صلاة العيد عن صلاة الجمعة لبعدهم ووجود المشقة عليهم أن يذهبون وأن يأتون. أما غيرهم فلا، أما غيرهم فإنه يجب. ولذلك هنا مسألة مهمة، نجد أن بعض الناس يوم العيد يتحرج، بل أنه لا يصلي الجمعة، لا يصلي الجمعة. مقياس على ذلك أن التكفير، الصحيح أن صلاة الجمعة لا تكفي، بل من الصلاة التي أمر الله عز وجل بها؟ هل صلاة العيد أم صلاة الجمعة؟ صلاة العيد الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالموضوع بها يوم الجمعة، صلاة الجمعة. أما تركها فإنه رخصة لمن كان بعيد عن المسجد، رخصة لأهل العوالي البعيدين الذين يأتون من أماكن بعيدة، ما بعد 4 كيلو 5 كيلو عن المسجد فلهم ذلك. أما القريب من المسجد وجار المسجد ويترك الجمعة بعذر، هذا ليس عذرا، ما يجوز له ذلك ترك الجمعة. بل أن نحن نسمع أن بعض الناس من يؤذن لصلاة الظهر، هذا أتى ببدعة منكرة، وهذا أراد تفريق المسلمين، نسأل الله العافية. هذا ما يجوز له هذا الكلام، هذا فعله خطأ ومفرق، كأنه يقول أن الجمعة لا، ما يصح أنها الجمعة، هذا الكلام مو صحيح، بل أن صلاته باطلة، صلى الجمعة وصلى الظهر وصلاة الجمعة تقام فصلاته باطلة لا تصح، يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر التي صلاها في وقت الجمعة. هذا الدليل على جهل الناس، يسمعون بس من بعض الناس أنه هكذا، أنها لا تصح أو أنها تكفي، ثم بعد ذلك يظن أنها تكفيه. لا يا أخي، لا دليل على تركها ورفعها. الذي فعل ذلك في حق من؟ في حق العوالي، أهل العوالي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبهم بأهل البعيدين، الأماكن البعيدة فقط، قال: إنا مجمعون، ما قال أنا بس، قال: إنا مجمعون، يعني إحنا في المدينة نحن مجمعون، لكن أنتم يا البعيدين فهي لكم بالنسبة رخصة، أما القريبين فليست رخصة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء أو عمم، إنما خص أهل العوالي البعيدين الذين يبعدون عن المدينة فرسخ، أي بحوالي 4 كيلو أو 5 كيلو تقريبا، حول هذا الكلام، يعني حول 5 أو 6 كيلو أو أكثر. فإذا كان هذا حدوده 6 كيلو أو 7 كيلو يبعد عن المسجد، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يترك، هذا هو له، فإن الجمعة في حقه يوم العيد له أن يتركها، له ذلك. إذا صلى العيد إذا صلى واستمع الخطبة، لأن بعضهم يصلي ويذهب لا يستمع الخطبة. نسأل الله العافية. انظر كيف أن الشيطان كيف أن يسول لبعضه، يصلي ثم يذهب ويترك الجمعة الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان أمر يا إخوة؟ يعني هنا جهل بعض الناس، وجهل بعض الله صلى الله عليه وسلم من يفتي في بعض الأشياء في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء وأمر ذات الخدود، المرأة الحائض والحية، لماذا أمرهن؟ هل أمرهن للصلاة؟ لا، أمرهن لاستماع الذكر والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لذلك. لذلك المرأة عند حضورها ليس للصلاة، وقال للحيض فليعتزلن ماذا؟ المصلى، أي الصلاة. وقال ماذا؟ لدعوة المسلمين، للدعوة، يعني حتى يسمع للدعاء ولعل الله أن يستجيب الدعاء. ثم نجد أن بعض الناس يخرج من المسجد ما يريد الدعوة، لا إله إلا الله. والله هذا من الجهل، والله هذا من الجهل الذي نسمعه والعياذ بالله، خاصة من بعض الناس، من يدعو الناس إلى ما خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ماذا؟ يستمعنا الذكر وماذا؟ ولدعوة، حتى الدعاء لعل الله أن يغفر لها ويرحمها، وحتى من أجل الدعاء. إذن هذه العلة. ثم يأتي بعض الناس ويقول لا يستمع الخطبة، الخطبة سنة، الخطبة ليس الاستماع. طيب لمن هي الخطبة؟ لتذكير الناس، وتذكير الناس ودعوة المسلمين، حتى من أجل الدعاء، فيها دعاء ويستجيب لعل الله أن يغفر له ويرحمهم. يعني تجد أن بعض الناس من يفعل ذلك، نسأل الله العافية. وذلك والله لي أنا أقول أنه هذا عدم فقه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضها ببعض، ما فقه المقصد الذي من أجله أمر النساء وأمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن. لماذا يستمعن؟ هل خرج الحيض من أجل الصلاة؟ الجواب لا، إنما من أجل الدعاء ويسمعن الدعاء. وعندما حثه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهن ودعا لهن، هذا هو المطلب في هذا اليوم العظيم الذي تشهده الملائكة وتنزل فيه الرحمات ويكون فيه المغفرة، يوم العيد، يوم الجوائز، نسأل الله العافية. ثم من يأتي ويحذر الناس، بل منهم من يقول اللي حضر صلاة الجمعة العيد يكفي عن صلاة الجمعة. والله ما أتى هذه، لو أن الله سألك يا أيها الذي قال ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك؟ الله يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأنت يا من تقول لهم لا يجوز لكم أن تحضروا، من ماذا لك؟ إن كان هذا من أهل البعد والذي شق عليه من يأتوا إلى المسجد مرة أخرى، فصح، فحقيقة، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عثمان لأهل العوالي لا بأس بذلك. لكن الذي لا يشق عليه كيف تقول له ذلك؟ كيف تقول له ذلك؟ أين أنت عندما تقف بين يدي ربك وتقول للناس يا ناس لا تحضروا صلاة الجمعة؟ أين أنت؟ صلى الله العافية. فينبغي لنا أن نفهم، وأن نفهم المراد ومراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأتي إلى بعض الأحاديث أو ثم بعد ذلك نحكم على أن هذا بناء على أنه ماذا؟ سنة. خطبة الجمعة سنة، خطبة العيد سنة. لا، ما ينبغي ذلك. ينبغي أن نفهم الدين فهما عاما، ونفهم مقصد الشرع، ماذا أراد بهذه الجمعة، ماذا أراد بهذا العيد. هذا هو المطلب، نفهم مقاصد الشرع، نسأل الله العافية. فقال رحمه الله مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، يعني لا يشترط أن يكون المسجد أو الاستيطان، لا يشترط أن يكون بعمائل أو بأحجار، لا، ما كان موطنا للناس سواء على قدر حاله، سواء من طين، سواء من قصب، سواء من حجر، سواء من اسمنت، المهم أن يكون هذا البناء لهم لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا كما ذكر رحمه الله. هذا هو المقصود، لا يشترط أن يكون البناء بناء خيم، سواء لو كانت خيم أو سواء كانت أحجار أو نحو ذلك. المقصود أن هذا البناء لا يرتحل منه، أن هذا بيت فلان لا يرتحل عنه لا بيت لا في الصيف ولا في الشتاء. قال رحمه الله تعالى: لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء، يعني ولو تفرق معه هذا معه خيمة، هذا معه حجر، هذا معه قش، هذا معه قصب، هذا معه كذا، المهم يكون بناء. يقول رحمه الله: ولو تفرق البناء بحيث شمل اسم واحد كما تقدم، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. قال رحمه الله: أكثر من فرسخ، يعني تقريبا أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره. يعني إذا كان هذا أكثر من فرسخ، يعني الفرسخ تقريبا كما ذكرت لكم حوالي يعني تقريبا 6 كيلو أو أكثر من ذلك، فإذا كان هذا الفرسخ إذا كان بين هذا الرجل بين بيته وبين المسجد أكثر من فرسخ فهو بالنسبة له عليه لا تجب عليه هو أو به، لكن تجب عن ماذا؟ لكن كما ذكر تلزمه بغيره، تلزمه الجمعة لأنه غير داخل في الحساب، هو داخل في غير حساب، لكن لو أقيمت الصلاة الجمعة هنا فهو تلزمه لماذا؟ لا لذاته إنما بغيره، لأن الجمعة واجبة هنا. فإذا كان يبعد عنا 6 كيلو مثلا أو 10 كيلو فهو لا تجب عليه هو ومن معه بجنبه، إنما تجب عليهم لمن؟ بغيرهم نحن، إذا أتى عندنا فوجبت عليه الصلاة الجمعة علينا، لكن هو ما يقول والله تجب علي أنا وهؤلاء فنصلي جماعة جمعة، لا، إنما هو لا تجب عليه، هؤلاء هم الأهل العوالي البعيدون عن المسجد ويشق عليهم أن يأتوا مرتين، هؤلاء هم أهل العوالي، فلا تجب عليهم إنما تلزمهم بغيرهم، تلزمهم بغيرهم. نعم. يقول رحمه الله: فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به، لكن الخيام كما ذكرنا أنه لا يشترط، المهم أن يكون حتى ولو كان خيمة ولكنه لا يرحل عنه، هذا يعتبر مستوطن، هذا بيته يأتي إليه يذهب ويرجع يسافر ويجي، لكن هذا يعتبر بيته لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، هذا يعتبر مستوطن. يقول رحمه الله: ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها، لكن صحيح أنه لو أم لا بأس، كان إمام يعني إن كان هو إمام هو لا تنعقد به، كمن مثلا مسافر وأتى وصلى بالناس هنا، رجل أتى طالب علم وعالم أتى إلى بلدنا مثلا، لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو حضر فإنه يجب عليه أن يصلي جمعة. طيب، فلو صلى إماما فصلاته صحيحة، صلاها جمعة وصلاته صحيحة لا بأس بهذا، بل أنا أهتم، يقول جاز له ذلك. يقول: أما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها، إذا كان في البلد أقل من فرسخ فإنه يجب عليه ماذا؟ السعي إليها، قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد، إذن هذا نقول هذا في هذا البلد مثلا فإنه شيء واحد يجب عليه، هذا بعيد هذا هنا، ما دام في اسم البلد واحد مثلا هنا الحاب مثلا هذا يجب عليه حتى لو كان بعيد 10 كيلو، ما دام هذا يسمى باسم البلد باسم فإنه يجب عليه، لكن مثلا بعيد هناك الفطيحة مثلا أو المحلة مثلا هذا بعيد عنا، هذا لا تجب عليه بالنسبة لنا نحن، إنما لو كان مثلا البيوت هناك غير مستوطنين فإنها لا تجب عليهم، لكنه يلزمه بماذا؟ لو جاء عندنا لزمه ليس لذاته إنما بمجيئه عنده، نسأل الله عنه. نعم. يقول رحمه الله: ولا تجب الجمعة على مسافر، المسافر ما تجب عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى في سفره عليه الصلاة والسلام جمعة. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، ما تلزمه بغيره. نعم. فقال رحمه الله تعالى يعني وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. الحقيقة هو تبع المقيم، إذا كان مقيم فإنه إذا أتى في مكان فيه إقامة، مسافر ودخل مثلا هنا، لزمه ماذا؟ أن يصليها ماذا؟ مع المسلمين جماعة، ما يصليها ظهر يقول لا أنا أصلي ظهر، صلى ما يجب، يجب عليه أن يصليها ماذا؟ جمعة، لأنه دخل. لكن لو صلى وحده في بيت، في مثلا في فندق مثلا، فصلاته الأولى به الأولى أن يصلي مع الجماعة المسلمين، وهذا الواجب في حق الجماعة. لكن لو كان لظرف معين فإنه يصليها ظهرا. يقول رحمه الله فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي، يعني أقام ما يمنع القصر ولم يستيطانا لزمته بغيره الجمعة، أي تبعا للمقيم. قال رحمه الله ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، للسبب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عنهم ذلك. يقول ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا أو امرأة فيغلب، لكن الصحيح يستحب يعني حضوره، الخنثى يغلب ماذا؟ أنه رجل، أنه ذكر. يقول ومن حضرها منهم أجزأته، الجمعة إذا حضرت المرأة أجزأتها عن صلاة الظهر، ما تصلي الظهر. العبد إذا حضر الجمعة لزمته فإنه يصليها جمعة وتلزمه ولا يصليها ظهرا، لأنه استطاع عنهم تخفيف ولم تنعقد به. لا، ما هو تخفيف، إذا حضر خلاص لفعل ما كان يفعله الذي كان يحضرها من، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضرها أنها تجب عليه صلاة الظهر، من حضر تكفيه. يقول رحمه الله ولم تنعقد به، بمعنى أنه لو أن العدد كان أقل من المطلوب، كمثلا لو كان المذهب يذهب مثلا يصل أنه إذا كان أقل من 40 فلا تنعقد، لو أنه 39 مثلا معنا ودخل صلت امرأة يقول ما تحسب بها، ما يكون 40، صلى عبد ما تحسب به، ما يكون 40، صلى مسافر معنا هو ما يحسب به، لابد أن يكون مستوطنين 40. لكن الصحيح أن العدد الذي تنعقد به الجمعة وتجب ويكون المسجد مسجد جمعة هم العدد 40 الذين تنعقد به، 40 مستوطنة، فما زاد عن ذلك ثم إذا أصبح هذا أصبح وممن هذا البلد أصبح ممن تلزمهم الجمعة، لو قل في وقت من الأوقات لا يضر، هذا لا يضر أنها تلزم، أصبحت تلزم هذا البلد الجمعة، يصلون فيها جمعة، إذن تلزمهم الجمعة، إلا أن يقلوا قلال بحيث أنه لا يكون مستوطنين أقل من 2، عند ذلك لا، عند ذلك لا يعتبر هذا ماذا؟ هذا لا يعتبر مكان لمحل تنعقد به الجمعة أو مكان ممن تنعقد به الجمعة، وارتحل الناس جميعا ولم يبقى إلا آثار لهم، عند ذلك لا يعتبر هذا المحل محل إلا إذا استوطن فيه 40. إذن 40 هو العدد الذي ينبغي أن يكون فيه، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، إذا حتى تقام الجمعة من أجل إقامة الجمعة، إذا استوطن 40 رجلا أو 40 ممن تجب عليهم الجمعة ثم بعد ذلك أصبح هذا المكان وهذا المحل تقام فيه الجمعة، لو قل العدد لا يضر ذلك، لا يضر ذلك، المهم حتى ينعقد المكان والمحل لابد أن يكون أقل 40 مستوطنا، أقل من ذلك. إذا كان أردنا أن نضيف مسجد جامع مثلا آخر في هذا المحل وفي هذا المكان مثلا في هذا البلد، لا يجوز أن يقام إلا بإذن ولي الأمر، حتى لا يحصل ماذا؟ تفريق في جماعة المسلمين، وحتى لا يكون هذا مسجد ضرار، ما يكون لابد من إذن ولي الأمر حتى يمنع ذلك. لا يجوز أن إذا كان في هذا البلد البلد يقام فيه الجمعة، لا يجوز أن يبنى أو أن تقام جمعة أخرى إلا بإذن ولي الأمر، إلا بإذن ولي الأمر لأسباب يراها ومقنعة لأن يتم. فإذا تم، فإذا رضي ولي الأمر وبناء على ما يراه حتى لا يكون هذا فيه تفريق لجماعة المسلمين، فإذا رأى ولي الأمر أنها تقام الجمعة أخرى لا بأس بذلك، أما غيره فلا يجوز إلا بإذن ولي الأمر. إذن الجمعة إذا كان هذا المكان من هذا المحل ممن تقام فيه الجمعة فلا يجوز إقامة جمعة أخرى إلا بإذن ولي الأمر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: ولم تعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تابعا، ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. لا 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 بأس أن يؤم كما ذكرنا ذلك سابقا. يقول: من سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. يقول: من كان يعني كان ممن تجب عليه لكن سقطت عنه لخوف أو لمرض ونحو ذلك، فإنها ممن يعني تجب عليه وتنعقد به، يعني يحسب، وهو ممن يحسب. نعم. يقول رحمه الله: لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. يقول: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، ومع الشك فيه لم تصح ظهره. إذا كان هذا ممن يجب عليه أن سعي، ممن يجب عليه حضور الجمعة ولم يحضرها، فصلاته ماذا؟ باطلة، لا تصح منه. يأتي ويقوم يصلي صلاة الجمعة، هذا فإنه هذا كما ذكرت لكم كمن يصلي ويقيم صلاة الظهر في يوم الجمعة، ويصلي بالجماعة في المسجد ويصلي بهم، وهذا حدث عند بعض الناس صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل، فصلاتهم باطلة. انظر اسمع ماذا قال مصنف رحمه الله: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه. كيف يعني؟ يعني في أي مع الشك في هل جمع الإمام أو باقي، هل انتهى من صلاة الجمعة أو باقي، هذا شك لم تصح ظهره، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. يعني المخاطب به ما هو؟ أن يصلي الجمعة، فصلى الغير مخاطب به وما خطب به تركه. يقول رحمه الله: وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، أنه يدرك الجمعة يجب عليه أن يسعى لها ما يتركها، هذه فرض، وإلا انتظر حتى يتأكد أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. يعني إذا كان هو ظن أنه يسعى أنه يصل إليها أنهم لم يصلوا فيجب عليه أن يسعى لها. طيب، وإلا انتظر، يعني هو يقول والله انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. يقول رحمه الله: وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرضه، يعني إن كان مريض وأذن صلاة الجمعة ما يسعى إليها ما يستطيع، فعند صلاته حقيقة الظهر صلاته صحيحة. طيب، فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. الآن قبل ما يؤذن الإمام أو قبل ما يقوم الإمام، فافترضنا أنه أذن الإمام أذان الأول، الأذان الثاني بصلاة للإمام، قام الإمام يخطب، قبل ما ينتهي الإمام من خطبته زال عذر هذا المريض، شفي هذا المريض، هل يجب عليه أن يسعى؟ الجواب: إن كان يمكنه ذلك فالأولى به، أما إن كان لم يمكنه ويكون عليه صعب أن يشك ويجد الإمام قد صلى فإنه يصلي على حاله، لأنه ابتدأ، خاصة لو صلى الظهر قبل ذلك فصلاته قبل أن ينتهي الإمام فصلاته صحيحة، لو بدأ صحيحة. نعم. يقول: ولو زال عذره قبل التجميع إلا الصبي إذا بلغ، الصبي إذا بلغ والإمام مثلا يخطب ما يمكنه ذلك، لكن حقيقة أن صلاته صحيحة. يقول: والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام، هذا هو الأفضل بحق، أن يؤخر الظهر حتى يصلي الإمام ويصلي الجمعة. يقول: حضورها لما اختلف في وجوبها عليه كعيد كأفضل. يقول: حضورها لمن اختلف، إذا اختلف في وجوبها، الآن المسألة فيها خلاف، هل تجب على صلاة لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة؟ الجواب نعم، نعم. والدليل أنه لا دليل على ماذا؟ على من كان بعيدا، أما من كان بعيدا فإنه عن الجمعة عن المسجد، فالدليل معه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا لأهل العوالي، لأهل الذين كانوا بعيدين في أطراف المدينة بعيدين عنها، ورخص لهم في ترك الجمعة، أما غيرهم فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إننا لم نحرمهم أيضا، هم رخص لهم رخصة، لهم أن يأتوا، لكن لماذا؟ لوجود مشقة، لوجود مشقة، فرخص لهم لهم ذلك، وقال إننا مجمعون، يعني أن ما نحن فإنه يجب علينا، ونحن سوف نقيم الجمعة، ولم يرخص للجميع، ولو كان رخص للجميع لكان في كلامه عليه الصلاة والسلام بيان لذلك، والذي جعلها رخصة للجميع يأتي بالدليل، يأتي بالدليل، ولا دليل على أنه خاص للجميع، بل هو لأهل العوالي الذين يشق عليهم حضور الجمعة. قال رحمه الله: وندب تصديق بدينار أو نصفه لتركها بلا عذر. هذا الحقيقة أنه لا دليل عليه، والدليل يعني لا دليل على ذلك، ويعني لا دليل، والدليل الموجود هو ضعفه أهل العلم، أنه ضعفه أهل العلم، الدليل ذكره حديث سمرة بن جندب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة صدق بدينار أو نصفه، من أهل العلم من ضعفه، فالحديث إن كان إن صح فلا بأس، وأما إذا لم يصح وهو ضعيف فإنه يعني يؤخذ أنه لا يؤخذ بذلك، ولكنه فعل هذا أنه فعله ترك الجمعة وفعله أمره خطير، أمره خطير. هل يكتب، هل يريد أن يكتب من الغافلين كما جاء في الحديث؟ هل يريد أن يكتب من الغافلين صلى العافية؟ ينبغي الإنسان يحضر على نفسه، خاف أن يترك الجمعة. يقول: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، يعني إذا وقت الجمعة، المقصود به إذا أتى وقت الجمعة لا يجوز له ذلك، لأنه ماذا؟ سوف يترك الجمعة، إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الجمعة، إذا زالت الشمس، طيب في النهار في أول في أو في الصباح لا بأس بذلك، قبل الزوال له أن يسافر، لكن عند الزوال كأنه ماذا؟ أنت كأنك قاصد ماذا؟ ترك الجمعة، فإنه يكره، وإنه في هذا الواجب في حقه ماذا؟ أنه يترك هذا ويستمع للخطبة ويحضر الجمعة، ثم له ذلك أن يسافر لو السفر، أما أنه يتعمد إلى وقت إذا زالت الشمس وهو وقت الصلاة وهنا بعد ذلك لا عذر له، لا عذر له، نقف عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.